الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن مع حلقة جديدة في هذا البرنامج العظيم دلائل التوحيد. دلائل التوحيد، ونحن نوحد ربنا سبحانه وتعالى ونقول لا إله إلا الله، فهو توحيد المعبود بحق جل وعلا، ونقول محمد رسول الله، وهو توحيد المرجع الذي نرجع إليه من البشر، فالمرجع الوحيد من البشر الذي يقبل قوله ولا يرد هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنتكلم في هذه الحلقة عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدم المجاملة والمحاباة في حدود الله. عدم المجاملة والمحاباة في حدود الله. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وذروا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. اتقوا الله وذروا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، وهي المعاصي. سمى المعاصي قاذورات، وقال: فمن ألم بشيء منها، أي من المعاصي، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته، أي يظهر لنا خبره ويصل إلينا أمره، نقم عليه كتاب الله. فإنه من يبدي لنا صفحته، أو من يبدى لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله، يعني سنقيم عليه الحد. فابتعدوا، النبي يقول لنا ابتعدوا عن المعاصي، والمعاصي قاذورات وقذر. فتخيل أن المعاصي التي نقع فيها سماها الشرع قاذورات، فهل يصلح لنا أن نباشر القاذورات ونقع في المحذورات؟ فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع في شيء، من ألم، من وقع في شيء من هذا فليستتر بستر الله سبحانه وتعالى، وليتب إلى الله. يعني إذن الذي يقع في المعصية يستر نفسه، والذي رآه من المسلمين يستر عليه. هذا الأصل، الستر على الناس، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وليستتر بستر الله وليتب إلى الله، يعني يحسن التوبة والرجوع والإنابة والاعتذار لله عز وجل عما بدر منه من معصية، فإن الله يقبل توبة من تاب ويعفو ويغفر، ولا يشترط أن يقام عليه الحد لكي يكفر عنه. صحيح، من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ليس عليه من أثر الذنب يعاقب به في الآخرة شيء، وإنما أمر الله بأن يستر الإنسان نفسه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يفضح الإنسان نفسه. ومن رآه على معصية فليستر عليه. أما إذا وصلت المعصية إلى الإمام وسيد الأئمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذا وصلت المعصية للإمام فإنه لا بد أن يقيم حد الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت المعصية من المعاصي التي عليها حد من حدود الله سبحانه وتعالى، كالزنا، كالسرقة، كشرب الخمر، ك قتل نفس أو شيء من هذا، فهذه عليها حدود، فمن ستر الله عليه فليستر نفسه، ومن رأى مذنبا فليستر عليه. أما إذا بلغ الحد إلى الحاكم، إلى الوالي، إلى من ينيبه، إلى الإمام، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وصل الحد أو وصلت المعصية إليه واعترف صاحب المعصية على نفسه، أو اعترفت المرأة على نفسها، أو شهد الشهود المطلوبون في ذلك، فإنه يقام الحد، يقام الحد وجوبا، ولا يستطيع الإمام ولم يؤذن في ذلك أن يؤخر حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا لنرى رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يجامل في حد من حدود الله، ولو كان هذا الحد على أقرب الأقربين إليه فلم يكن يجامل في ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا يحابي أحدا، ولا يقبل في ذلك وساطة ولا شفاعة، لأن الحد لا يشفع فيه. يروي الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله في صحيحيهما، والرواية التي سنذكرها رواية الإمام مسلم، وهي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول رضي الله عنها: أتت قريش التي أهمها شأن المرأة المخزومية، شأن المرأة المخزومية، امرأة من قبيلة بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم من أشراف العرب، وهي قبيلة الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فكانت امرأة من بني مخزوم سرقت. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم أو أهمهم، يعني أقلقهم وأزعجهم، شأن المرأة المخزومية، وهذه المرأة ذكر أنها اسمها فاطمة بنت أبي الأسد، فاطمة بنت أبي الأسد. تقول هذه المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، يوم الفتح، يوم فتح مكة، هذه المرأة سرقت، امرأة مسلمة سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ أهلها، قبيلتها، الناس القريبين منها، أهمهم أمرها، فضيحة طبعا أن تقطع يد امرأة منهم، فهذا الأمر أهمهم وأزعجهم وأقلقهم، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ مين اللي نقدر أن نتخذه واسطة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يشفع عنده فيعفي هذه المرأة من الحد؟ من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا، بعضهم رد وقال: لا يجترئ على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي هيتجرأ أنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أسامة حب رسول الله، أي محبوبه، فأسامة كان محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبيه زيد ابن حارثة رضي الله عن الجميع، فقالوا هو اللي يتجرأ على الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست الجرأة هنا جرأة سوء أدب أو سوء خلق، وإنما الجرأة هنا ناتجة عن حب رسول الله لزيد، وتدليله حب رسول الله لأسامة وتدليله له، فكان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموه، فجاء أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة جاء ليقول: يا رسول الله، هذه المرأة أهلها منزعجون على إقامة الحد عليها، يعني كأنه يقول له فلو، يعني تركتها. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب احمر وجهه وظهر ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف منه ذلك. فأسامة بمجرد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه يعني ارتعد وقال استغفر لي يا رسول الله، اطلب لي من الله المغفرة، أنا أخطأ، استغفر لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني لم يقل له لا، لن أقبل الشفاعة، وإنما يعلمه ويبين له عظمة الأمر. أتشفع في حد من حدود الله؟ هل حدود ربنا يقبل فيها الشفاعة إذا وصلت للإمام؟ إذا لم تصل للإمام استر عليه، لا حرج، مستحب الستر ويندب الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله، عرف أنه أخطأ. فلما كان العشي، يعني في وقت العصر، لما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله فاختطب. اختطب يعني خطب. طب ايه الفرق بين خطب واختطب؟ لا شك ان كلمة اختطب اكثر في الحروف من كلمة خطب. واهل البلاغة يقولون زيادة المبنى، اي بناء الكلمة وعدد حروفها، زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. طيب ايه زيادة المعنى هنا؟ فعلا فيه زيادة معنى في كلمة اختطب. قال العلماء اختطب أي بالغ في الموعظة والتذكير، ليست مجرد موعظة صغيرة أو عابرة، وإنما بالغ في الموعظة والتذكير والخطبة. ليه؟ لأن الأمر خطير، جاء الناس ليشفعوا في حدود الله، فالأمر خطير. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشي واختطب وأثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. وهذا يبين هدي الإسلام، أن الإنسان إذا أراد أن يقول موعظة أو يخطب في الناس أن يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ثناء حسنا، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم قال أما بعد، انتبهوا لما هو قادم، أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني هلك الناس الذين كانوا، الأمم التي كانت من قبلكم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده، إني النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد بحرف التوكيد وهو إن، ويؤكد بالقسم ويقول وإني والذي نفسي بيده، يعني وإني والله، يحلف بالله لأنه هو الذي أمرنا وقال لا تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا كنت هتحلف احلف بالله، لا تقل علي الطلاق وتعتبرها يمين، ولا تحلف وحياة أبويا ولا غيره. فالتعظيم في الحلف يكون لله وحده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يحلف به عليه الصلاة والسلام، ورفض أن يحلف بالكعبة، ورفض أن يحلف بأي شيء غير الله سبحانه وتعالى. فقال وإني والذي نفسي بيده، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأقمت عليها الحد. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أقمت عليها الحد. لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فأقيم عليها الحد. نفذ أمر الله بدون تردد، وخطب في الناس وبين لهم شدة هذا الأمر، وهو أن المجاملة في حدود الله سبب هلاك للأمة. المجاملة في حدود الله وتعطيل حدود الله سبحانه وتعالى وإقامتها فقط على الضعيف وإعفاء الشريف منها أو صاحب الوجاهة في الناس أو صاحب المنصب يعفى من الحد ثم يقام هذا الحد على الضعيف، فإن هذا سبب هلاك الأمم. والذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سببا في هلاك الأمم السابقة أنهم كانوا يجاملون كبار الناس وعلية القوم فلا يقيمون عليهم الحدود، ويحاولون أن يبرزوا عذرا لهم أو أي شيء بحيث يعفوا من الحد ويقيمون بعد ذلك الحدود على الضعفاء. فكيف إذا تركت الحدود على الضعيف وعلى القوي أو على صاحب المنصب وعلى الصغير والحقير؟ إذا تركت هذه الحدود فليأذن الناس بالعنة والضنك في حياتهم. والحمد لله الذي لا يزال يرزقنا ويعفو عنا سبحانه وتعالى، كما قال في كتابه ويعفو عن كثير. لكننا لا نأمن مكر الله، لا نأمن مكر الله إذا أخرنا حدا من حدوده، وعلى يعني على أن تقام على عباد الله كبيرهم وصغيرهم، لا نأمن مكر الله إذا عطلت هذه الحدود. ونقول فلنلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجامل أحدا في حد من حدود الله، مع أنه هو القائل عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. إذا وجدت شبهة في الحد فلا تقمه، ولأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. انظروا إلى رحمة الإسلام مع الصرامة في ذات الوقت. إذا تؤكد من إقامة الحد وتؤكد من المعصية التي يقام بها أو عليها الحد. وقد ذكر الإمام أبو داود في سننه أن رجلا من بني مخزوم أيضا، يعني نفس القبيلة التي أقيم الحد فيها على هذه المرأة، يروي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه لص، رجل مسلم لكن بيسرق، جاءه لص وقال يا رسول الله إني سرقت فأقم علي الحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أخالك سرقت، أنا ما أظن أنك سرقت، فأين المتاع الذي سرقته؟ أنا لا أرى معك شيئا. النبي لم يره متلبسا ولم يرى معه شيئا يدل على أنه سارق غير اعترافه بلسانه. وقد يكون الرجل يعني متأولا في السرقة هذه، قد يكون رأى متاعه عند أحد من الناس فأخذه بدون أن يعلم هذا الذي عنده المتاع فظن أن هذه سرقة. وقد يكون له حق عند أحد الناس ولا يستطيع أن يأخذ هذا الحق، فوجد له شيئا من ماله فأخذه مقابل هذا الحق، فهذه شبهة لأنه أخذ شيء مقابل حقه، فهذه شبهة في إقامة الحد لا يقام. ولذلك قال النبي للرجل لا أخالك، يعني لا أتخيلك أنك سرقت، فين السرقة اللي معاك؟ يدفع الحدود بالشبهات ويستفصل صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب التفصيل من الشخص الذي يعترف. لماذا يعترف بكل هذه السهولة ولذلك جاءه رجل وهو ماعز الغامي ماعز الأسلمي، جاءه يعترف بالزنا وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون، أنت مجنون؟ قال لا يا رسول الله أنا عاقل. فراح يسأل عنه في أهله، هذا الرجل عاقل ولا مجنون؟ قالوا عاقل، إذن هو يتكلم بعقل ليس مجنونا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك فخذت، لعلك احتضنت، يعني نظرت نظرة. وخاصة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، للذي بيلمس إيدين النساء ويصفح النساء ويترك يدين النساء في يديهم فهذا زنا، واليد تزني وزناها اللمس، خاصة إذا كانت المرأة أجنبية عنك، أجنبية يعني يحل لك الزواج منها، فهذه تعتبر أجنبية عنك. أما المحارم فلا حرج أن تضع يدك في يد أمك وعمتك وخالتك وابنتك وأختك وأختك في الرضاعة أيضا وهكذا. أما غير ذلك من غير المحارم فإنه لا يجوز لك كمسلم أن تضع يدك في يد امرأة أجنبية بالمصافحة، مجرد حتى المصافحة. تقول أم المؤمنين عائشة والحديث في البخاري ووالله ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، نهائي من النساء اللي هي الأجنبيات عنه، ما مست كفه كف امرأة، وهو صاحب القلب الطيب، وهو الذي لا يعصي الله أبدا، وهو الذي عصم عن الوقوع في الكبائر، ومع ذلك كان قدوة لنا. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يجامل في حد من حدود الله، إذا جاءه أحد يطلب إقامة الحد عليه كاعتراف باعتراف منه على نفسه، فكان النبي يستفصل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بعض الناس قد يفهم الأمر خطأ وقد يكون عنده شبهة فيه. فقال لهذا الذي جاء يعترف بالزنا أتعرف ما الزنا؟ وأنت عارف إيه هو الزنا؟ فالرجل عبر بتعبير يدل فعلا على الفعلة هذه الشنيعة، فأقام عليه الحد خلاص، لا مجاملة في ذلك. ولما أقيم على هذا الرجل الحد وأزلقته الحجارة، يعني آلمته وأتعبته، لأنه يرجم بالحجارة في أي مكان من جسمه الظاهر، ففر من الناس، ففروا خلفه وتبعوه وأمسكوا به، ثم بعد ذلك يعني أكملوا عليه الإقامة الحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف إن هو هرب، فقال لما لم تنتظروا حتى تخبروني؟ لما انتظرتوش ورجعت بهذا الرجل إلي؟ قد يكون فرار هذا ظهر له ان هو كان بيعترف لشيء ما، فاراد ان يصحح المعلومة، نسمع منه. سبحان الله، دين الرحمة، الاسلام دين الرحمة، فاذا ثبت الحد لا شفاعة في حدود الله ولا مجاملة، وان كان الذي يشفع حبا وحبيبا ومحبوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه الشفاعة، بل غضب وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني وصل الأمر بك يا أسامة أن تشفع في حد من حدود الله؟ هذا لا ينبغي. أسامة شعر بالخطأ والخطر فقال استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام رحيم بالأمة، ومع ذلك لا يجامل إذا وقع من أحد حد من حدود الله. أما الأشياء التي هي دون الحدود فإنه قد يقع فيها التعذيرات، مثل أن ائتمنك إنسان على أمانة ثم جاء يطلبها فما طلته، فهذا يعتبر من عدم الأمانة، يعتبر من الخيانة، تماطله ولا تريد أن ترد إليه حقه أو تتلكأ في إعطائه الحق. فمطل الغني ظلم، ومماطلة الناس ظلم، ولو كانوا أغنياء لا تماطل غنيا في حق. فهذه من الأمور التي لو تكررت من إنسان فقد يحتاج إلى تعزير، أي ببعض الضربات بالعصي أو بشيء من ذلك، فهذا يعد تعذيرا وليس من الحدود. التعذير قد يتركه الإمام أو يفعله، هذا شيء يخير فيه. وأما حدود الله التي شرعها وسنها في كتابه الكريم وبين تفصيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الحدود لا يجوز أبدا تأخيرها إذا وصلت الإمام، إذا وصلت الإمام فلا يجوز التأخير. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما ورد بسورة المائدة، قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. بعض الناس يعارض ربه ويقول لا، قطع يد السارق هذا فيه إجحاف، تتهم ربك بالإجحاف، تتهم خالقك بالظلم، تعدل على خالقك يا أيها الإنسان، أيها الحقير الذي جاء من نطفة قذرة وحينما يموت يكون جيفة عفنة نتنة لا يملك من أمره شيئا، لو رأى نفسه وهو ميت لكره نفسه، هذا يعترض على الله؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ جاء يخاصم ربه، جاء يعارض ربه، جاء يعدل على ربه وعلى رسول ربه. والله تعالى يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تجيش وتعرض نفسك لحكم ربنا وتقول هذا ظلم، هذا كان قديم، هذا كان على أمة غيرنا أو ناس قبلنا، وتتأول التأويلات الفاسدة لتعطل حد الله سبحانه وتعالى. والناس كانوا قديما يعني يتمسكون، حتى الفلاحين عندنا كانوا إذا قلت له أنت أكلت شيئا حرام يقول لك حد الله بيني وبين الحرام، حد الله، يعني إذن الله جعل لنا حدودا لا نتعداها ونفعل الحرام، حد الله. إذن تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. أما الحدود التي تقام على أهل المعاصي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدلا، لأنه هو الذي بلغنا قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. استمع إلى العدل والإحسان. العدل أن يقام الحد على الصغير والكبير وعلى الحقير والوزير، يقام الحد على كل الناس إذا ثبت أنه ارتكب ما يقام به الحد، وهذا يثبت بالشهود العدول أو بالاعتراف. فإذا اعترف إنسان على نفسه فإنه يقام عليه الحد، لأنه مفيش حد، مفيش أحد من الناس بيتمنى أن يفضح، لأن الحدود بتقام في مجمع من الناس. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إخوتي مشاهدي الكرام، إن الله خلقنا وسن لنا هديا نهتدي به، هذا الهدي جاءنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما من مسلم إلا ويعرف هذه الكلمة المشهورة وهي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي من؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعلمنا العدل، اعدل بين الرعية، اعدل بين الناس، اعدل بين الصغير والكبير، اعدل بين الفقير والغني، اعدل بين الطالب ومدرسه، بين الجندي وقائده، لا تجامل أحدا في حدود الله، فليس أحد أعز علينا من الله. أرهطي أعز عليكم من الله؟ هل القرابة والمعرفة والأحباب والأصدقاء أعز عليك من الله ومن إقامة حده؟ فلذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغنا قول الله تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، اشتغل بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، والعدل أن تقام حدود الله في الناس جميعا، فقيرهم وغنيهم، صغيرهم وكبيرهم، لا يفرق بين أحد. وقد التزم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق، وهو عدم المجاملة. مرحبا أم أحمد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
مرحبا أم أحمد.
أنا على الهواء دلوقتي يا فندم.
أهلا وسهلا أم محمود، تفضلي.
لو سمحت يا فندم، حصل معايا موقف زي حضرتك بتقوله دلوقتي،
وهو
فمش عارفة يعني الموضوع ده بقاله سنة ونص كده يعني. فبعد كده واحد شخص ضحك عليا وكده، وحصل اللي حصل يعني.
أيوة.
فهل أنا يعني يقيم علي الحد ولا أنا مش عارفة؟ وبعدين استغفرت ربنا وتبت وكده يعني.
طيب،
فإيه العمل يعني؟ مش عارفة، أنا هو شخص ضحك علي وأنا متجوزة.
استري على نفسك.
نعم.
استري على نفسك ولا تخبري أحدا بذلك، استري على نفسك، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم وهذه القاذورات، اللي هي الأشياء التي ذكرتها، إياكم وهذه القاذورات، فمن التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها، يعني من وقع في شيء منها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. يعني معناها إن ربنا سيتوب على من تاب، ولو ستر على نفسه ولم يقم عليه الحد. فالله عز وجل دلنا على ما ينفعنا وهو الستر، وإذا فعل الإنسان مثل هذا الشيء فليستر على نفسه. فاستري على نفسك يا أختي.
طب حضرتك، هو يعني تقريبا في ناس عرفت بس ما فيش حد شاف حاجة يعني، ما عرفش كده، عرفوا لوحدهم، حسيت الدنيا كلها عرفت، وفي ناس كتير خصمتني وأهلي تركوني ودي ودي، وأنا دلوقتي رجعت بيت جوزي تاني ولميت عيالي من الأول واستغفرت ربنا. أنا بقالي دلوقتي 7 شهور مستغفرة ربنا ومع نفسي قاعدة في حالي وكده.
الناس عرفوا، لكن هل رأوا شيئا؟
لا مفيش خالص.
إذن لا يصلح قولهم، ولو قالت الأمة جميعا أن امرأة فعلت شيئا ولم ترى الأمة كلها، ترد هذه الشهادة ولا تقبل ولا يقام على مثل هذه الحالة حد، إلا أن يشهد 4 شهود رأوا بأعينهم وشهادتهم واحدة، رأوا الفعلة وشهادتهم واحدة، وغير ذلك لا يقال، لأن قد يكون أشاع عليك هذا الأمر أحد الناس وانتشر صحيح في الناس. ليس معنى إشاعته وانتشاره أنه لا بد من إقامة الحد عليه، لا يقام إلا باعترافك، لكن خذي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دمت ستر الله عليك فاستري نفسك وتوبي إلى الله واستتري بستر الله سبحانه وتعالى، وخذي من هذه المعصية منطلقا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، بحيث تكثري من الطاعات وتكثري من الخيرات ومن الاستغفار ومن التوبة والاعتذار إلى الله عز وجل، وقد يكون هذا الذنب سببا في فعل هذه الطاعات الكثيرة فتدخلي بذلك الجنة. ونسأل الله أن يعفو عنك وعن جميع المسلمين. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي بلغنا بقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل فنعدل بين الناس، وهذا العدل ينبغي فيه ألا يجامل أحد في حد من حدود الله، وكان النبي قدوة في ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في ذلك. من الأشياء التي كان النبي لا يجامل فيها عليه الصلاة والسلام، حتى بعيد عن مسألة الحدود وبعيد عن مسألة المعاصي، كان لا يجامل حتى في الخير أحدا دون أحد من المسلمين، لا يفضل أحدا على أحد في الخير، فكان عليه الصلاة والسلام يحب الخير لجميع المسلمين. لما أنزل الله تعالى عليه قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إذا كنتوا عايزين الدنيا وكثر لكم من الدنيا وأموال ومصاريف، خلاص أعطيكم كل ما تريدون من الدنيا بس طلاق، وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، عايزين ربنا وعايزين الرسول والجنة، فاصبروا على معيشة الرسول فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نزلت الآية، فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بأم المؤمنين عائشة، قال لها: يا عائشة أريد أن أخبرك بشيء، لا أريد أن تستعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. شايف الكلام والمعاملة؟ أخبرك بشيء بس ما تستعجليش إلا ما تاخدي مشورة أبويك، المرأة لا غنى لها عن أبويها. قالت: ما هو يا رسول الله؟ فأخبرها بالآية. قالت: وفيك أستشير أبوي، وفيك أستشير أبوي، هستشير أبوي في أنني أعيش معك ولا أسيبك؟ لا أنا معك على طول رضيت، بس يا رسول الله ما تخبرش نسائك باللي اخترت. طبعا هي عايزة أن يمكن هم يختاروا الدنيا وهي تنفرد هي برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إنني لم أبعث معنتا ولا متعنتا، أنا ما بعنتش على الناس ولا بتعنت أنا على الناس، والله لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها بالذي اخترتي. أي واحدة هتسألني انت اخترتي إيه، أقول لها عشان أساعدها إنها تختار الأحسن. لا يجامل، مع إن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت أحب نسائه إليه، ومع ذلك لم يجاملها على حساب الباقيات، لأن ده خير بيتقرب به إلى الله عز وجل أن يخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقف آخر، كان النبي لا يجامل صلى الله عليه وسلم في الحق بل في الخير، لا يقتصر بالخير على أناس ويتجاهل آخرين، كان لا يفعل ذلك لما كان يحفر الخندق عليه الصلاة والسلام، ومن شدة الجوع ربط الحجر على بطنه تحت الحزام، حط حجر وتحزم على الحجر. ايه فايدة الحجر؟ الحجر بيضغط البطن فالمعدة تنضغط فلا تشعر بالجوع. فكان عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكثير من أصحابه يحفرون معه الخندق وهم جياع. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما رأى الجوع على رسول الله وباين على وجهه الجوع، راح أخبر زوجته، قال لها: أنت ما عندكيش شيء؟ قالت له: والله ما عندي إلا شوية شعير هنخبزهم نعملهم عيش. قال: وعندي عناق اللي هي المعزة الصغيرة. فقال لها: طيب أنا شفت الرسول جائع، فإيه رأيك لو جبنا الرسول ومعاه بعض الناس ونعزمه عندنا؟ قالت له: خلاص بس الرسول وخمسة معاه ما تزيدش عن العدد ده. عشان ما تفضحنيش، ما عنديش اكل، ما تحرجنيش يعني. فراح جابر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، احنا عندنا يعني شوية عيش كده، وعندنا عناق هنذبحها، فلو جيت انت وخمسة يدوب تكفيكم. طب الرسول بيحفر والصحابة كلهم معاه في الخندق، 1000 واحد بيحفروا في الخندق واكتر. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع الكلمة معقبش، وراح واقف على الخندق وقال: يا اهل الخندق، يا اهل الخندق، ان جابر ابن عبد الله صنع طعاما فحي هلا، تعالوا الله يحييكم. راح جاي اهل الخندق كلهم. زوجة جابر رضي الله عنها وعنه لما وجدت التراب في الطريق جيش جاي، قالت له: بك وبك وبك، انت فيك كذا وصفة كذا، انت ما سمعتش الكلام، رايح تفضحني، هأكل الجيش ده منين؟ قال لها: والله ما قلت له الا اللي احنا اتفقنا عليه، انا قايل له انت وخمسة معاك. هو اللي نادى الناس دي كلها، برضه من التلطف والمعاملة الحسنة مع الازواج. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اما تعجنوا العجين ما تخبزوش الا لما توريه ليا، وكذلك حط العنز دي، المعزة دي، في القدر ونادي ليا. وتفل النبي بريقه عليه الصلاة والسلام، فبارك الله في الطعام، وأكل الجيش كله، وأكل المسلمون كلهم، وبقيت القدر تطبخ بما فيها، لسه فيها الخير. بركة عدم المجاملة، بركة حب الخير للناس، بركة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بركة. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام ينادي جوز بنته علي، وينادي أبو بكر الصديق نسيبه، وعمر، والناس القرابة، زي ما احنا بنعمل، زي ما احنا بنعمل. مش هينصلح الحال إلا إذا تأسينا بالنبي عليه الصلاة والسلام، المرجع الوحيد محمد رسول الله. ولذلك كانت شهادة التوحيد لا إله إلا الله، المعبود بحق وحده، محمد رسول الله، المرجع الوحيد الذي به يتأسى وبه يقتدى عليه الصلاة والسلام. لو اتبعناه لن نضل أبدا، ولن نشقى أبدا، ولن نتعب أبدا، لا في الدنيا والآخرة. فاللهم ارزقنا حسن التأسي برسولك الكريم، اللهم اجمعنا به في الجنة بدون سابقة عذاب أو مناقشة حساب. وإلى أن ألقاكم في موقف آخر وخلق آخر مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربي واحد، وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي ورسوله. Yeah.